بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. الوجه الأول يبدأ حالا. فكانت الخطوة الأولى تحريكا للمنطق التشريعي في نفوس المسلمين، ثم تبعتها الخطوة الثانية بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حاشية سورة النساء الآية 42 انتهت الحاشية. فضيق عليهم الفرصة لمزاولة السكر، لأن الصلوات الخمس كانت قد شرعت في أوقات متقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من نشوة الخمر، حتى إذا أصبحت فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرم الله عليهم الخمر في لهجة قاطعة جازمة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، حاشية سورة المائدة الآية 94. فقالوا: انتهينا، وانتهوا حقيقة، وأصبحوا ينتظرون حدود الله في شارب الخمر، ويخجلون أن يصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن تقام عليه هذه الحدود. وهكذا تدرج الوحي مع النبي يربيه ويعلمه ويهديه، حتى كان خلقه القرآن كما تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وتدرج في تربية المؤمنين، فلم يزين قلوبهم بحلية الإيمان الصادق والعبادة الخالصة والخلق السمح إلا بعد أن مهد لذلك بتقبيح تقاليدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة شيئا فشيئا، وساعدهم نزوله المنجم على حفظ آياته في الصدور، كما قوى من عزائمهم في الشدائد، فكان دستور حياتهم علما وعملا، وكان المدرسة الصالحة التي جعلت منهم رجالا وأبطالا. ولعل ابن عباس في قوله: نزله جبريل بجواب كلام العباد وأعمالهم، حاشية أخرجه الطبراني والبزار من وجه وابن أبي حاتم من وجه آخر، انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 18 والجزء الأول صفحة 71، وستجد في مبحث أسباب النزول بيانا مفصلا لهذا كله، انتهت الحاشية. عند تفسيره قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، حاشية سورة الفرقان الآية 33 انتهت الحاشية. إنما كان يومئ إلى هذا النوع من التربية السامية التي أتاحها للمؤمنين نزول كتابهم منجما بحسب الحاجة متدرجا مع الوقائع والأحداث. أراد القرآن مثلا على الصعيد التربوي أن يحطم العصبية الجاهلية الرعناء، وأن يستبدل التقوى بتفاخرها بالآباء، فمهد لذلك برفع العبيد الأرقاء إلى مقام السادة الأحرار. إن بلالا الحبشي الأسود ليرقى ظهر الكعبة ويؤذن يوم الفتح، فيقول المشركون مستنكرين: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فتنزل على قلب النبي آية تضع الموازين القسط للأشخاص والقيم والأشياء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، حاشية الحجرات الآية 13، وقارن بأسباب النزول للسيوطي صفحة 122، انتهت الحاشية. وعلى الصعيد الاجتماعي أراد الإسلام أن يحفظ على هذه الأمة اعتدالها وتوازنها، وأن يجعلها وسطا في عقائدها وأخلاقها وعباداتها ومعاملاتها، فمهد لذلك بتصحيح مقاييسها ودعوتها إلى ما يحييها. فلما اتفقت جماعة من الصحابة على أن يجبوا أنفسهم ويعتزلوا النساء ولا يأكلوا لحما ولا دسما ويلبسوا المسوح ولا يأكلوا من الطعام إلا قوتا ويسبحوا في الأرض كهيئة الرهبان، أنزل الله لتقويم هذا الانحراف عن دواعي الفطرة قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. حاشية المائدة الآية 87 و88 وقارن بأسباب النزول صفحة 57 انتهت الحاشية. ومن عجائب الإيحاء التعبيري في القرآن أن انحراف أولئك الصحابة شبه في الآية بالاعتداء والعدوان. أما الصعيد النفسي فيكاد القرآن فيه يخاطب كل نفس على حدة، متناولا بنظرته الشاملة أسرارها كلها وخفاياها، وإنما نجتزئ هنا بتنزل قرآني واحد على سبيل المثال: لقد كلف الله الصحابة الأولين ضروب المشقات وألوانها فتحملوها مختارين، ولكنه في آية واحدة حمل عليهم إصرا كبيرا وحملهم ما لا طاقة لهم به حتى جثوا على ركبهم دهشة وذهولا، حين أنزل قوله الكريم: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حاشية البقرة الآية 84 بعد 200 انتهت الحاشية. فعجبوا كيف يحاسبهم الله على ما همت به أنفسهم ولم يعملوه، وأتوا رسول الله يقولون: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقها. وإذا الوحي يتنزل بالتخفيف والتيسير ويعلن مبدأه السمح الصريح: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. حاشية البقرة 286 وقارن بأسباب النزول صفحة 26. وقد ظن السيوطي هنا أن هذه الآية نسخت الآية السابقة، وإنما نعد هذا ضربا من تزيد العلماء في باب النسخ، وسنوضح في فصل الناسخ والمنسوخ بعض ما أقحمه المفسرون فيه. انتهت الحاشية. وبعد، لئن كان تصوير الوحي لشخص الرسول دليلا وجدانيا على صدقه عليه السلام، لعمري إنه في تدرج نزوله برهان منطقي دامغ على أن هذا الكتاب المجيد كلام الله العليم الحكيم أنزله على رسوله هدى وموعظة وتبيانا لكل شيء. عنوان الباب الثاني: تاريخ القرآن. الفصل الأول: جمع القرآن وكتابته. لجمع القرآن معنيان وردت النصوص بكليهما، ففي قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، ورد الجمع بمعنى الحفظ، ومنه جماع القرآن، جماع القرآن أي حفاظه. والمعنى الثاني لجمع القرآن هو كتابته كله مفرق الآيات والصور، أو مرتب الآيات فقط، وكل سورة في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والصور في صحائف مجتمعة تضم الصور جميعا وقد رتبت إحداها بعد الأخرى. فأما جمع القرآن بمعنى حفظه واستظهاره في لوح القلب فقد أوتيه رسول الله قبل الجميع، فكان عليه السلام سيد الحفاظ وأول الجماع، وتيسر ذلك لنخبة من صحابته على عهده، ولا بد أن يكون عدد هذه النخبة غير قليل، فقد قتل منهم كما قال القرطبي يوم بئر معونة 70، وقتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا العدد، حاشية الإتقان صفحة 122 انتهت الحاشية. ولو أخذنا بظاهر الروايات التي يذكرها البخاري في صحيحه لحسبنا أن عدد الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على السبعة، وهؤلاء السبعة أنفسهم لا تسرد أسماؤهم متعاقبة في رواية واحدة في الصحيح، وإنما تجمع من ثلاث روايات فيه مع ترك الأسماء المكررة. حاشية: افتتح السيوطي الإتقان الجزء الأول صفحة 121 النوع 20 في معرفة حفاظه ورواته هذا الباب بذكر تلك الروايات الثلاث عن البخاري، فالأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. والثانية عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. والثالثة من طريق ثابت عن أنس قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. وتراجع أسماء هؤلاء الحفاظ في صحيح البخاري في الباب السابع عشر من كتاب مناقب الأنصار. انتهت الحاشية. ولذلك يطلق المستشرق بلاشير الحكم بأن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ. حاشية: وهؤلاء السبعة هم عبد الله ابن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد ابن السكن وأبو الدرداء. انظر، وهنا مرجع باللغة الفرنسية، ولكن بلاشير في موضع آخر يذكر اسما من أسماء هؤلاء الحفظة لم يكن واردا في روايات البخاري الثلاث، وهو سعيد ابن عبيد، ويشير إلى أنه كان يلقب بالقارئ. وانظر الإصابة لابن حجر الجزء الثاني صفحة 28 رقم 3176 انتهت الحاشية. ويفوته ما علق به العلماء على هذه الروايات مستبعدين صيغة الحصر ومؤولين ما جاء فيها تأويلا سائغا مقبولا. قال الماوردي: حاشية: الماوردي هو علي بن حبيب ويكنى أبا الحسن شافعي المذهب، له كتاب الأحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا والدين، توفي سنة 450. انظر شذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 285 286 انتهت الحاشية. وكيف يمكن الإحاطة بأنه لم يكمله سوى أربعة؟ حاشية: إنما قال أربعة لأن كل واحدة من روايات البخاري الثلاث اشتملت على أسماء أربعة من الحفاظ، كما أشرنا إلى ذلك في الحاشية الثانية على الصفحة السابقة. وجاءت رواية أنس فوق هذا بصورة الحصر، فكان لابد أن يستبعد ذلك وأن يؤول تأويلا آخر. انتهت الحاشية. والصحابة متفرقون في البلاد، وإن لم يكمله سوى أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مئون لا يحصون. قال الشيخ: وقد سمى الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام. حاشية: هو القاسم ابن سلام الهروي الأزدي الخزاعي أبو عبيد، من كبار أئمة الحديث واللغة والفقه، أشهر كتبه الغريب المصنف ولا يزال مخطوطا، والأموال وقد طبع، توفي سنة 224 للهجرة، تذكرة الحفاظ الجزء الثاني صفحة 5، تهذيب التهذيب الجزء السابع صفحة 315، انتهت الحاشية. القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات له، فسمى عددا كثيرا، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 242، انتهت الحاشية. والسيوطي في الإتقان يذكر بعض هؤلاء القراء بأسمائهم التي وردت في كتاب القراءات المنسوب إلى أبي بن عبيد، فيفهم منه أن أبا عبيد عد من المهاجرين الخلفاء الأربعة، وطلحة وسعدا وابن مسعود وحذيفة وسالما وأبا هريرة وعبد الله ابن السائب والعبادلة. حاشية: العبادلة الأربعة المشهورون بالإفتاء هم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمرو بن العاص وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير، انتهت الحاشية. وعائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ومسلمة بن مخلد، وقد صرح بأن بعضهم إنما كمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 124، انتهت الحاشية. وهؤلاء الذين عدهم القاسم بن سلام من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين جمعوا كتاب الله في صدورهم، وتيسر لهم أن يعرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا بذلك تلامذة له، وكان شيخا لهم. لكن الذين حفظوا القرآن من الصحابة من غير أن يعرضوه على الرسول لا يحصون عددا، ولا سيما إذا أدخلنا في عدادهم من لم يكمل له الجمع إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مقدمة طبقات القراء حاشية: ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم أن في دار الكتب المصرية نسخة مصورة من كتاب طبقات القراء برقم 1537 تاريخ، عن نسخة كابريل رقم 1116 انظر البرهان الجزء الأول صفحة 242 من الحاشية 2، والزركشي يسمي هذا الكتاب معرفة القراء، انتهت الحاشية. للحافظ الذهبي حاشية: هو الحافظ شمس الدين الذهبي، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز، أحد كبار المحدثين في القرن الثامن وصاحب التآليف الكثيرة في الحديث، توفي سنة 748 انظر الدرر الكامنة الجزء الثاني صفحة 298، انتهت الحاشية. ما يبين ذلك وأن هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أساندهم. وأما من جمعه منهم، حاشية: مادة الجمع بمعنى الحفظ، درسها المستشرق شفالي وعني بتتبع شواهدها، وأشار إلى أمهات مصادرها في كتابه، وذكر الكتاب باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. ولم يتصل بنا سندهم فكثير، حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 242، انتهت الحاشية. وجماع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مهما يبلغ عددهم من الكثرة يظل دون تصوير شغفهم بالقرآن الذي كان يملك عليهم قلوبهم، حتى أضحى همهم الأوحد قراءة الكتاب والاستماع إليه. روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. حاشية مناهل العرفان للزرقاني، الجزء الأول صفحة 313، انتهت الحاشية. وكانوا فوق هذا يتدارسون القرآن ويستظهرونه ليتمكنوا من قراءته في الصلوات المكتوبة ليلا أو نهارا، سرا أو جهرا، وفي النوافل التي يتطوعون بها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يساعدهم على هذا التدارس ويراغبهم فيه ويشجعهم عليه، بل كان عليه السلام يختار أعلمهم بكتاب الله ليفقه إخوانه، فكان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضجة بتلاوة القرآن، حتى أمرهم رسول الله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. حاشية المصدر السابق، الجزء الأول صفحة 234، انتهت الحاشية. وقد اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة 7: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. وقد قرأ على أبي بن كعب جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضا، وأخذ عنهم خلق من التابعين. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 125. وقد جمع السيوطي هذه المعلومات من طبقات القراء للذهبي وأشار إلى ذلك، انتهت الحاشية. وهكذا كان في العصر النبوي شبه مدرسة لتحفيظ القرآن وتدارسه. ويؤكد ابن الجزري، حاشية: هو محمد بن محمد بن محمد أبو الخير شمس الدين الشهير بابن الجزري شيخ القراء في زمانه، من أشهر كتبه النشر في القراءات العشر، توفي سنة 833 للهجرة، الأعلام، الجزء الثالث صفحة 978، انتهت الحاشية. ويؤكد ابن الجزري أن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، ويستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي قال لي: قم في قريش فأنذرهم، فقلت له: إي ربي، إذن يثلغ رأسي. حاشية: ثلغ رأسه وفلغه شدخه، انتهت الحاشية. حتى يدعوه خبزة، حتى يدعوه خبزة أو خبزة، فقال: إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. حاشية مناهل العرفان للزرقاني، الجزء الأول صفحة 235، انتهت الحاشية. الحديث: ومنه يفهم أن القرآن يقرأ عن ظهر قلب في كل حال، فلا يحتاج جامعه إلى النظر في صحيفة كتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول إذا غسل بالماء. وأما جمع القرآن بمعنى كتابته فقد اتخذ 3 أشكال في 3 عهود. في الصدر الأول، أولها عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيها عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وثالثها عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1، جمع القرآن كتابة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا للوحي، فيهم الخلفاء 4 ومعاوية وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن الوليد وثابت بن قيس كان يأمرهم بكتابة كل ما ينزل من القرآن حتى تظاهر الكتابة جمع القرآن في الصدور. حاشية: استطاع المستشرق بلاشير أن يبلغ بكتبة الوحي 40 رجلا، وقد انتهى إلى ذلك من مقارنته بين ما كتبه شفالي وبهل وكازانوفا، واعتمد الأخير على نصوص وردت في طبقات ابن سعد وعلى ما كتبه الطبري والنووي وصاحب السيرة الحلبية وغيرهم. وانظر بوجه خاص، ويشير إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وقد أخرج الحاكم في المستدرك بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 99، والبرهان الجزء الأول صفحة 237. انتهت الحاشية. وكلمة الرقاع في الحديث وهي جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد، تشعرنا بنوع أدوات الكتابة المتيسرة لكتاب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكتبون الآيات في اللخاف، جمع لخفة، وهي الحجارة الدقاق أو صفائح الحجارة، والعسب جمع عسيب، وهو جريد النخل. كانوا يكشفون الخوص ويكتبون في الطرف العريض. والأكتاف جمع كتف، وهو عظيم البعير، وهو عظم البعير أو الشاه، يكتبون عليه بعد أن يجف. والأقتاب جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه، وقطع الأديم أي الجلد. حاشية: انظر شرح هذه الكلمات في الإتقان، الجزء الأول صفحة 101. انتهت الحاشية. ومعنى تأليف القرآن من الرقاع الوارد في حديث زيد ترتيب السور والآيات وفق إشارة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه. فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه، ولهذا لا يجوز تعكيسها. حاشية: هذه عبارة الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 256. وقد أشار السيوطي إلى هذا الإجماع الذي نقله الزركشي حول ترتيب الآيات التوقيفي، ثم ذكر في هذا الموضوع عبارة لأبي جعفر بن الزبير في مناسباته يقول فيها: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم، وأمره من غير خلاف بين المسلمين. انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 4. والمراد من قول الزركشي لا يجوز تعكيسها وجوب التزام هذا الترتيب التوقيفي بين الآيات، بحيث لا يقدم فيها ولا يؤخر. وميل الزركشي إلى هذا الرأي يزداد وضوحا بقوله: وفسر بعضهم قوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على هذا الترتيب من غير تقديم ولا تأخير. وجاء النكير على من قرأه معكوسا، البرهان الجزء الأول صفحة 259. انتهت الحاشية. ويستدل على ذلك بما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. حاشية: البقرة الآية 124. انتهت الحاشية. قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها. المعنى: لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. حاشية: صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 29، وقارن بالإتقان الجزء الأول صفحة 105. انتهت الحاشية. فعثمان لا يجرؤ على تغيير آية من مكانه ولو ثبت له أنها منسوخة، لأنه يعلم أن ليس له ولا لغيره دخل في ترتيب آيات القرآن بعد أن وقف جبريل رسول الله على ترتيبها، ووقف رسول الله بدوره، ووقف رسول الله بدوره كتبة الوحي على ذلك. أخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها، حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 104، انتهت الحاشية. وفي كتب السنة كثير من الأحاديث التي تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي القرآن على كتاب الوحي ويوقفهم على ترتيب الآيات، حاشية انظر على سبيل المثال صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن الباب 18 وكتاب الأحكام الباب 99 ومسند أحمد الجزء الثالث صفحة 120 والجزء الرابع صفحة 381، انتهت الحاشية. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ صورا عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة بمشهد من الصحابة، فكان ذلك دليلا صريحا على أن ترتيب آياتها توقيفي، وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 105، انتهت الحاشية. وأما ترتيب السور فتوقيفي أيضا، وقد علم في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل السور القرآنية جميعا، ولسنا نملك دليلا على العكس، فلا مسوغ للرأي القائل إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة، ولا للرأي الآخر الذي يفصل، فمن السور ما كان ترتيبه اجتهاديا ومنه ما كان توقيفيا. وإذا فقول الزركشي وترتيب بعضها ليس هو أمرا أوجبه الله، بل أمر راجع إلى اجتهادهم واختيارهم. ولهذا كان لكل مصحف ترتيب، حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 262، انتهت الحاشية. لا ينبغي أن يسلم على علاته، لأن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان اختيارا شخصيا، لم يحاولوا أن يلزموا به أحدا، ولم يدعوا أن مخالفته محرمة، إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس، وإنما كتبوها لأنفسهم. حتى إذا اجتمعت الأمة على ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية، ولو أنهم كانوا يعتقدون أن الأمر مفوض إلى اجتهادهم، موكول إلى اختيارهم، لاستمسكوا بترتيب مصاحفهم ولم يأخذوا بترتيب عثمان. ثم إن الزركشي نفسه يرى أن الخلاف يرجع إلى اللفظ بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد في ترتيب الصور، ويستدل على ذلك بقول الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه هل ذاك بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 257، انتهت الحاشية. وأما الرأي الذاهب إلى أن الترتيب على قسمين توقيفي واجتهادي، فلا يستند القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحيح، وهو على كل حال قسم ضئيل لا يكاد يؤبه له. فإذا قال القاضي أبو محمد ابن عطية: إن كثيرا من الصور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم كالسبع الطوال، حاشية كذا في البرهان الطوال بضم الطاء وفتح الواو، والشائع أنها السبع الطوال بكسر الطاء، غير أن الزركشي يقول الطول بضم الطاء جمع طولا، كالكبر جمع كبرى. قال أبو حيان التوحيدي وكسر الطاء مرذول. البرهان الجزء الأول صفحة 244 انتهت الحاشية. والحواميم والمفصل، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 257 انتهت الحاشية. رأى أبو جعفر ابن الزبير حاشية، هو أحمد ابن إبراهيم ابن الزبير الأندلسي صاحب كتب الذيل على الصلة، كان من النحاة الحفاظ، توفي سنة 807 الضرر الكامنة الجزء الأول من صفحة 84 إلى 86 انتهت الحاشية. أن القسم التوقيفي لا بد أن يكون أكبر من هذا، وأن القسم الاجتهادي هو الأقل، ويفهم هذا بوضوح من قوله الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 258 انتهت الحاشية. وهذا القليل الذي يمكن أن يجري فيه الخلاف يعتمد على حديث ضعيف جدا، بل هو حديث لا أصل له، يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسي الذي رواه عن ابن عباس. حاشية تعليق العلامة أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 399 في مسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 329 انتهت الحاشية. ويزيد الفارسي هذا يذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة صور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل الصور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من ذلك. فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له. حاشية من التعليق على الحديث نفسه مسند أحمد الجزء الأول صفحة 330، ويستحسن أن يقرأ جميع هذا التعليق فإنه نفيس ولا يتسع المقام لذكره. انتهت الحاشية. ولا داعي للإطالة بذكر هذا الحديث الباطل، بل نشير إلى أن موضوع الشاهد فيه جواب عثمان لابن عباس معللا قرن براءة بالأطفال من غير البسملة، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة، وبراءة من آخر القرآن، فكانت قصتها شبيها بقصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما إلى آخره. حاشية مسند أحمد طبعة شاكر الجزء الأول صفحة 331 حديث رقم 399، وفي الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 57 انتهت الحاشية. الرأي الراجح المختار إذن أن تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده اليوم في المصاحف هو كتأليف الآيات على هذا الترتيب توقيفي لا مجال فيه للاجتهاد، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم هذا التوقيف لم يجد من الدواعي ما يحمله على جمع آيات كل سورة في صحائف عدة، ولا جمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد، لأن القراء ومستظهر القرآن كانوا كثيرين، وكان عليه السلام يترقب توالي نزول الوحي عليه وإمكان ناسخ لبعض أحكامه. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 98، والبرهان الجزء الأول صفحة 235 انتهت الحاشية. فالقرآن كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مجموع في مصحف واحد، فقد أغنى عن ذلك حفظ الصحابة له في صدورهم كما وقفهم عليها الرسول ونبههم إلى مواضعها بتوقيف من الله. قال الزركشي: وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لئلا يفضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 262، انتهت الحاشية. وأكثر العلماء على أن جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في كتابته أن تشمل الأحرف السبعة التي أنزل عليها، وسوف نناقش ذلك في فصل الأحرف السبعة. وكان كل ما يكتب يوضع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينسخ الكتاب لأنفسهم نسخة منه، فتعاونت نسخ هؤلاء الكتاب والصحف التي في بيت النبي مع حافظة الصحابة الأميين وغير الأميين على حفظ القرآن وصيانته، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حاشية سورة الحجر، الآية التاسعة. 2. جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقد كتب القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان مفرق الآيات والصور، وأول من جمعه في صحف مرتب الآيات كما رويت محفوظة عن الرسول هو أبو بكر. قال أبو عبد الله المحاسبي، حاشية: هو الحارث ابن أسد المحاسبي، ويكنى أبا عبد الله، من أكابر الصوفية، كان عالما بالأصول والمعاملات، وهو أستاذ أكثر البغداديين في عصره، توفي ببغداد سنة 243. الأعلام للزركلي، الجزء الثاني، صفحة 153. انتهت الحاشية في كتاب فهم السنن. كتابة القرآن ليست بمحدثة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته، ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب، وإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرة، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 238، والإتقان، الجزء الأول، صفحة 101. انتهت الحاشية. وكان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة اليمامة سنة 12 للهجرة، ففي تلك الموقعة بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب استشهد 70 من حفظة القرآن من الصحابة، فهال ذلك عمر بن الخطاب وجاء يقترح على أبي بكر جمع القرآن. وفي ذلك يروي البخاري في صحيحه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر، أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري حاشية، وفي رواية مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، البرهان الجزء الأول صفحة 234، لكن الذي في تهذيب التهذيب الجزء الثالث صفحة 140، أن خزيمة بن ثابت الأنصاري هو ذو الشهادتين، فهو غير أبي خزيمة. وفي البخاري فضائل القرآن أن زيدا وجد عند خزيمة هذا آية من سورة الأحزاب، فهل اختلط الأمر على الرواة والمؤرخين؟ انتهت الحاشية. لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. حاشية: صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن الباب الثالث والباب الرابع، وكتاب الأحكام الباب السابع والثلاثون، وفي مسند أحمد الجزء الأول صفحة 13، وفي طبعة شاكر الجزء الأول صفحة 185، رقم الحديث 76، وقارن بما في طبقات ابن سعد الجزء الثالث القسم الأول صفحة 201. انتهت الحاشية. وقد يقع قارئ هذا النص في إشكال منشأه تصريح زيد بأنه لم يجد آخر سورة التوبة إلا مع أبي خزيمة الأنصاري، ويزول هذا الإشكال سريعا إذا علم القارئ أن غرض زيد أنه لم يجدها مكتوبة إلا مع أبي خزيمة. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 101. وينقل السيوطي هنا عن أبي شامة قوله: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة مع غيره. انتهت الحاشية. وقد كان ذلك كافيا لقبوله إياها، لأن كثيرا من الصحابة كانوا يحفظونها، ولأن زيدا نفسه كان يحفظها، ولكنه أراد ورعا منه واحتياطا أن يشفع الحفظ بالكتابة، وظل ناهجا هذا النهج في سائر القرآن الذي تتبعه فجمعه بأمر أبي بكر. فكان لابد لقبول آية أو آيات من شاهدين هما الحفظ والكتابة. وبهذا فسر ابن حجر المراد من الشاهدين في قول أبي بكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 100. انتهت الحاشية. وهو حديث منقطع، أخرجه ابن أبي داود. حاشية: هو عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث الأزدي السجستاني، ويكنى أبا عمر من كبار حفاظ الحديث من كتبه المصاحف والمسند والسنن والتفسير والقراءات والناسخ والمنسوخ. الأعلام الجزء الرابع صفحة 224. انتهت الحاشية. من طريق هشام ابن عروة عن أبيه، لكن رجاله ثقات، وواضح أن تفسير ابن حجر يلاحظ فيه الاكتفاء بشاهد واحد على الكتابة كالشاهد الواحد على الحفظ. وتفسير الجمهور يقوم على ضرورة شاهدين عدلين على الكتابة وشاهدين عدلين على الحفظ، فلا يكتفى بشاهد واحد على كل من الأمرين. ويستدل على ذلك بما أخرجه ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 100، انتهت الحاشية. قال السخاوي في جمال القراء في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية الإتقان، الجزء الأول صفحة 100، انتهت الحاشية. وكأن شذوذ آخر سورة التوبة عن هذه القاعدة بوجودها عند أبي خزيمة وحده إنما روعي فيه تواترها لدى الكثير من الصحابة الذين كانوا يستظهرونها حفظا في الصدور، فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأن آخر تلك السورة كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول زيد لم أجدها إلا مع أبي خزيمة ليس فيه إثبات القرآن بخبر الواحد، لأن زيدا كان قد سمعها وعلم موضعها، وتتبعه للرجال كان للاستظهار لا لاستحداث العلم. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 234، انتهت الحاشية. وقد تم لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقريبا، لأن أمره زيدا بجمعه كان بعد واقعة اليمامة، وقد حصل الجمع بين هذه الواقعة ووفاة أبي بكر. وحين نتذكر كيف جمع هذا القرآن من الرقاع والعسب واللخاف والأقتاب والجلود في هذه المدة القصيرة، لا يسعنا إلا أن نكبر عزيمة الصحابة الذين بذلوا أنفسهم لله، ولا يسعنا إلا أن نقول ما علي بن أبي طالب: رحم الله أبا بكر، هو أول من جمع كتاب الله بين اللوحين. حاشية البرهان، الجزء الأول صفحة 239، المصاحف لابن أبي داود صفحة 5، انتهت الحاشية. أما عمر فقد سجل له التاريخ أنه صاحب الفكرة، كما سجل لزيد أنه وضعها موضع التنفيذ. وختام النص الذي رواه البخاري عن زيد ينبئنا بأن الصحف التي جمع فيها القرآن كانت عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم صارت إلى عمر وظلت عنده حتى توفاه الله، ثم صارت إلى حفصة بنت عمر، لا إلى الخليفة الجديد عثمان. وقد أثارت دائرة المعارف الإسلامية شبهة حول هذا الموضوع، فتساءلت: ألم يكن عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده؟ حاشية انظر، وهناك مرجع باللغة الفرنسية ترجمته دائرة المعارف الإسلامية، انتهت الحاشية. ونجيب: بل حفصة أولى بذلك وأجدر، لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة لديها، وهي زوجة رسول الله أم المؤمنين، فضلا عن حفظها القرآن كله في صدرها وتمكنها من القراءة والكتابة. وكان عمر قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده، فكيف يسلم إلى عثمان هاتيك الصحف قبل أن يفكر أحد في اختياره للخلافة؟ ويبدو أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت في عهد أبي بكر، فقد أخرج ابن أشته، حاشية هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن أشته، ويكنى أبا بكر، نحوي محقق ثقة اشتغل كثيرا بعلوم القرآن، وكتابه المحبر يدل على سعة علمه. توفي سنة 360، انظر غاية النهاية في طبقات القراء، الجزء الثاني صفحة 184، انتهت الحاشية. في كتاب المصاحف من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق، قال أبو بكر: التمسوا له اسما. فقال بعضهم السفر، قال ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوا ذلك، وقال بعضهم المصحف فإن الحبشة يسمون مثله المصحف، فاجتمع رأيهم على أن سموه المصحف. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 89 انتهت الحاشية. وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجماع الأمة عليه وتواتر ما فيه، وأكثر العلماء على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة التي أنزل بها القرآن، فشابه في هذه الناحية الأخيرة جمع القرآن الأول في عهد الرسول الأمين. 3. جمع القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت به حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. حاشية صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن الباب الثاني والباب الثالث الإتقان الجزء الأول صفحة 102 المصاحف لابن أبي داود 18 تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 20 و21 ورواية الطبري تربط في سياق واحد بين عمل أبي بكر وعمل عثمان في جمع المصاحف، وهي من حديث زيد بن ثابت نفسه، بينما هي في صحيح البخاري تنفرد بوصف عمل عثمان وهي من حديث أنس بن مالك كما رأينا. انتهت الحاشية. ينبئنا هذا النص الصحيح بخمسة أمور على جانب عظيم من الأهمية. أولا، أن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على أمر عثمان باستنساخ صحف حفصة وجمعها في مصحف، فلا مستند لبلاشير وغيره من المستشرقين في التشكيك بنيات عثمان في جمع القرآن، فمن أين لهم أن هذا الخليفة إنما سعى إلى تحقيق هذا العمل العظيم بدافع من نزعته الأرستقراطية، فلم يجمع كتاب الله بزعمهم إلا باسم الطبقة الأرستقراطية المكية التي كان خير ممثل لها. حاشية انظر بلاشير صفحة 57 والإشارة إلى اللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. لا مستند لهم في شيء من هذا إلا خيالهم الخصيب وظنهم الكاذب، وإلا فأين الرواية التاريخية الصحيحة التي تثبت دعواهم؟ وهل يفضل عاقل الأخذ بتخرصاتهم على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التاريخ من يضارعه في الثقة والضبط والأمانة؟ ثانيا، إن اللجنة التي كلفت بهذا العمل كانت رباعية. حاشية، ومن الغريب أن ابن أبي داود لشدة ولوعه بإيراد الروايات المختلفة في الموضوع الواحد مهما تتضارب لا يكتفي بذكر هذه اللجنة الرباعية التي سماها البخاري، بل يتطوع بتسمية قوائم بلجان أخرى، منها لجنة ثنائية مؤلفة من زيد بن ثابت وسعيد بن العاص، ومنها لجنة ثنتا عشرية، انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 22 و24 و25. وكان هذا التضارب مادة صالحة التعليق والتعقيب لدى المستشرق شفالي. انظر، وهناك مرجع يشير إليه باللغة الفرنسية. أما المستشرق بلاشير فلا يكتم استغرابه الشديد من ذكر ابن أبي داود اسم أبي أبي بن كعب في إحدى اللجان، مع أن المفروض أنه كان قد توفي قبل سنتين على الأقل، وهذا وهم تاريخي من بلاشير، لأنه يظن أن هذه اللجنة الناسخة للمصاحف إنما تألفت في حدود سنة 30 للهجرة. انظر بلاشير، في حين أن ابن حجر يقول: وكان ذلك أي استنساخ المصاحف في سنة 25، قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة 30، ولم يذكر له مستندا. الإتقان، الجزء الأول صفحة 102، انتهت الحاشية. وإذا استثنينا زيد بن ثابت الذي كان مدنيا من الأنصار، لاحظنا أن الأعضاء الثلاثة الباقين كلهم مكيون من قريش. حاشية. وهنا يذهب الخيال الخصيب ببلاشير كل مذهب، فيسرف في وصف الرهط القرشيين الثلاثة بالأرستقراطية كما وصف بها عثمان من قبل، وما ندري أي أرستقراطية يعني في ذلك المجتمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تعاليم الدين فيه غدة. ويشير بعد ذلك إلى صلات المصاهرة بين هؤلاء الرهط وبين عثمان، فجمعت بينهم بزعمه المصالح المشتركة، فما كان أحد منهم يتصور أن يتم جمع القرآن واستنساخ المصحف في غير مكة مدينتهم الغالية. ولكي يتم بلاشير نسج هذه القصة الخيالية، يجعل ثالثة الأثاث موافقة زيد للمكيين الثلاثة وتملقه لهم، لعلمه أن زيدا كان مدنيا أبعد ما يكون عن النزعة الأرستقراطية. انظر بلاشير، وهذا الكلام يكاد لتهافته وتناقضه يكذب آخره أوله، فحسبنا هذا التكلف في إشراك زيد المدني في خطة المكيين الثلاثة دليلا على فساد هذا الاستنتاج الذي لا يستند إلى عقل ولا نقل. انتهت الحاشية. وهؤلاء الأربعة جميعا من ثقات الصحابة وأفاضلهم. حاشية. وقد اعترف كثير من المستشرقين بورع أعضاء اللجنة واحتياطهم في نسخ المصاحف، ونذكر على سبيل المثال قول بلاشير: ولا يسع أحدا الشك في عمق شعور أعضاء اللجنة بمسؤوليتهم، ولئن فاتهم منهج البحث الذي لم يكن متيسرا لأحد في عصرهم فلم يفتهم الاحتياط والورع. بلاشير. انتهت الحاشية. ثالثا، إن اللجنة الرباعية باتخاذها صحف حفصة أساسا لنسخ المصاحف إنما استندت إلى أصل أبي بكر. رابعا، إن القرآن نزل بلغة قريش، فهي اللغة المفضلة لكتابة النص القرآني عند حدوث الخلاف بين القرشيين الثلاثة وزيد. وسنرى أن هذا لا ينافي كتابة القرآن بطريقة تجمع الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، لأن تلك الكتابة كانت غير معجمة ولا مشكولة، ولأن وجوه القراءات كانت توزع على المصاحف حين لا يحتملها الرسم الواحد. خامسا، إن عثمان أرسل إلى الآفاق الإسلامية بمصحف مما نسخه هؤلاء الأربعة، ورأى حسما للنزاع أن يحرق ما عدا ذلك من الصحف والمصاحف الخاصة. ويبدو أن حذيفة بن اليمان لم يكن وحده فزعا من اختلاف المسلمين في القراءة، فقد كثر الخلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام، وبلغ ذلك عثمان ففزع بدوره ورأى أن يتدارك الأمر قبل استفحاله. وقد أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره في الخبر الذي أخرجه من طريق أيوب عن أبي قلابة أنه قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين، حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان فخطب فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. حاشية تفسير الطبري الجزء الأول صفحة 21، وتجد مثل هذا النص في الإتقان الجزء الأول صفحة 102 إلى 103 نقلا عن ابن أشتت في كتاب المصاحف من طريق أيوب عن أبي قلابة أيضا. وفي الرواية بعد ذلك: فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في أي آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة فيقال له: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا، فيكتبونها، وقد تركوا لذلك مكانا. ويقرب من هذا ما في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 21 والمقنع لأبي عمرو الداني صفحة 8. انتهت الحاشية. وساعد على هذا الاختلاف أن مصاحف أخرى مشهورة قد عرفت إلى جانب صحف حفصة في الزمن الممتد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمع عثمان الناس على مصحف واحد. وأشهر تلك الصحف اثنان منسوبان إلى اللذين قاما بجمعهما، وهما مصحف ابن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود. حاشية: وصاحب هذين المصحفين من أجل الصحابة وأعلمهم بكتاب الله. أما أبي فبلغ من فضله وثقة الناس بعلمه أن كان الناس يكتبون عنه وهو يملي عليهم، حتى جمع القرآن في المصحف على عهد أبي بكر رضي الله عنه. انظر كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 9. وأما عبد الله بن مسعود فهو أحد الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم في حديثه المشهور: خذ القرآن عن أربعة، عبد الله يعني ابن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. انظر البخاري الجزء السادس صفحة 186. ويلي هذين المصحفين في الشهرة مصحف أبي موسى الأشعري، ثم مصحف المقداد بن عمرو. انظر طبقات ابن سعد الجزء الثالث القسم الأول من صفحة 114 إلى صفحة 116. انتهت الحاشية. ولعل بعض المصاحف الأخرى التي لم تعرف ولم تشتهر كانت كذلك موجودة، كما يذكر ابن النديم في الفهرست، وابن أبي داود في المصاحف، وابن أشتت في المصاحف. وإن كنا لا نميل إلى المبالغة في عددها لأننا لا نملك مستندا صحيحا يؤكد وجودها في زمن ما. حاشية: من ذلك ما ينسبه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صفحة 50 وما بعدها إلى عمر بن الخطاب من القيام بجمع مصحف خاص به، ويحلو للمستشرق شفالي أن يذكر ذلك في دراسته القرآنية، ولكن المستشرق بلا شير كان أبعد نظرا وأوسع أفقا حين أدرك أن روايات ابن أبي داود في هذا الصدد لا تؤكد نسبة مصحف خاص إلى عمر، وإنما تشير إلى بعض أوجه القراءات الخاصة التي آثر عمر أن يقرأ القرآن عليها. انظر بلاشير في كتابه مقدمة إلى القرآن، والمرجع مكتوب بالفرنسية، وراجع في الصفحة نفسها الحاشية 37، انتهت الحاشية. وجدير بالذكر أن هذه المصاحف لم تصل إلينا، وإنما وردتنا نصوص عن ترتيب السور فيها وبعض أوجه قراءتها وما تبرح في كثير من جوانبها بحاجة إلى الفحص والتدقيق. حاشية: وهنا لا يرى بلاشير بدا، وهنا لا يرى بلاشير بدا من الاعتراف بضرورة الاستناد إلى النصوص الصحيحة إذا أردنا أن نعرف شيئا عن تلك المصاحف، انتهت الحاشية. ولكن قرار عثمان بإحراقها، حاشية: نطق حديث البخاري كما رأينا بإحراقها، ولكن ابن أبي داود يأبى إلا أن يذكر عددا من الروايات المتضاربة في هذا الموضوع، فيتردد بين إحراق الصحف وتمزيقها وقذفها في الماء. انظر كتاب المصاحف صفحة 13 و16 و20. ونحن بلا ريب إنما نأخذ برواية البخاري الصحيحة، فلا داعي للتردد، فلقد أحرقت تلك المصاحف وكفى الله المؤمنين شر بقائها، انتهت الحاشية. كان حكيما بلا ريب، لأن بقاءها كان لابد أن يزيد في أسباب الشقاق، ولا سيما وقد بعد عهد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع عمل عثمان من قلوب الناس موقع القبول والاستحسان. حاشية: كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12، انتهت الحاشية. إلا أن عبد الله بن مسعود الذي كان له كما رأينا مصحف خاص به، فإنه عارض في ذلك في بادئ الأمر، وأبى أن يحرق مصحفه. حاشية: ويضعون في فيه رضي الله عنه عبارات يعرض فيها بزيد بن ثابت الذي كان في صلب أبيه حين اعتنق ابن مسعود الإسلام، ابن أبي داود صفحة 17، أو كان يلعب مع الصبية حين كان ابن مسعود يحفظ 74 صورة أخذها كلها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر طبقات ابن سعد الجزء الثاني القسم الثاني صفحة 105، وكتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 15. ولكننا نستبعد صدور هذه الأقوال عن ابن مسعود، وإن صدرت فهي لا تدل إلا على الانفعال الذي اعتراه حين نحي عن لجنة جمع القرآن ونسخه. ومع ذلك فإن ابن أبي داود نفسه هو الذي ذكر عنه رجوعه إلى رأي عثمان، كتاب المصاحف صفحة 12. فلماذا يتعلق بلاشير بالرواية الأولى ويتجاهل الأخيرة؟ انتهت الحاشية. ثم ألهمه الله أن يرجع إلى رأي عثمان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها. حاشية: كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12، انتهت الحاشية. وهي حينئذ تنشد وحدة الكلمة والقضاء على أسباب النزاع. وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عثمان سنة 25. حاشية: الإتقان الجزء الأول صفحة 102. وعلى هذا الأساس لا مسوغ لما يتوهمه بلاشير من أن اشتراك سعيد بن العاص في اللجنة كان فخريا لا عمليا، لأنه كان واليا على الكوفة في حدود سنة 30، وهي السنة التي يظن بلاشير أن اللجنة بدأت فيها تنفيذ قرار عثمان. وقد أشرنا إلى خطأ هذا الظن وأخذنا بترجيح ابن حجر، راجع صفحة 79 الحاشية وانظر بلاشير، انتهت الحاشية. وإنما أمرهم عثمان أن ينسخوا من صحف حفصة، مع أنهم كانوا جماعا لكتاب الله في صدورهم، لتكون مصاحفه مستندة إلى أصل أبي بكر المستند بدوره إلى أصل النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب بين يديه بأمره وتوقيف منه، فسدت بذلك كل ذريعة للتقول والتشكيك. قال أبو عبد الله المحاسبي: تلك المصاحف التي كتب منها القرآن كانت عند الصديق لتكون إماما، ولم تفارق الصديق في حياته ولا عمر أيامه، ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها، ولما احتيج إلى جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختيار عليها في أيام عثمان، فأخذ ذلك الإمام ونسخ في المصاحف. حاشية البرهان، الجزء الأول، صفحة 239، انتهت الحاشية. ولما أعيدت صحف حفصة إليها ظلت عندها حتى توفيت، وقد حاول مروان بن الحكم أن يأخذها منها ليحرقها فأبت، حتى إذا توفيت أخذ مروان الصحف وأحرقها، وقال مدافعا عن وجهة نظره: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف الإمام، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود، صفحة 24، انتهت الحاشية. وقد اختلف في عدة المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، فقال أبو عمرو الداني: حاشية، هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني أحد كبار الأئمة في القراءات، أشهر كتبه التيسير في القراءات السبع، والمقنع في رسم القرآن، والمحكم في نقط المصاحف، توفي سنة 444 للهجرة. انظر إنباه الرواة، الجزء الثاني، صفحة 341 342، انتهت الحاشية. في المقنع، أكثر العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ، وبعث إلى كل ناحية واحدا الكوفة والبصرة والشام، وترك واحدا عنده، وقد قيل إنه جعله سبع نسخ وزاد إلى مكة وإلى اليمن وإلى البحرين، قال: والأول أصح وعليه الأئمة. حاشية قارن البرهان، الجزء الأول، صفحة 240 بالمقنع، صفحة 10، انتهت الحاشية. أما السيوطي فيرى أن المشهور أنها خمسة. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 104، انتهت الحاشية. وإذا أضفنا إليها المصحف الإمام الذي حبسه لنفسه بالمدينة أصبحت ستة، وكما رددنا الخمسة إلى ستة بإضافة المصحف الإمام، نستطيع أن نرد السبعة إلى ستة إذا لم نجعل في عدادها ذلك المصحف المذكور. لذلك نميل إلى الرأي القائل: إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف، فأرسل عثمان بستة منها إلى الآفاق، واحتفظ لنفسه بواحد منها. ويزيدنا ميلا إلى هذا الرأي ما علمناه من تمكن بعض الأفراد من الحصول على نسخ لأنفسهم أخذوها من مصحف عثمان، كما فعل عبد الله بن الزبير وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع. حاشية كتاب المصاحف لابن أبي داود، صفحة 81 و83 و85 و86. وانظر، ووضع مرجعا بإحدى اللغات الأجنبية، أردفه بقوله: والكتاب المذكور هو مدخل الناشر إلى كتاب المصاحف، انتهت الحاشية. ويخيل إلينا أنه ليس من المنطق أن يأذن الخليفة عثمان لبعض الأفراد مهما يبلغ نفوذهم بالحصول على نسخ من مصاحفه الرسمية، ثم يظن على الأمصار الإسلامية بنسخ من هذه المصاحف توحد كلمتهم وتقضي على أسباب النزاع بينهم، ولا سيما بعد أن اتضح لنا أن اختلاف المسلمين في قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على تفكير عثمان بنسخ كتاب الله في المصاحف. وأيما تكن عدة تلك المصاحف على وجه اليقين، فإنها جميعا تماثلت في اشتمالها على القرآن كله 114 سورة خالية من النقط والتشكيل ومن أسماء السور والفواصل اقتداء بأبي بكر، فإن صحفه كانت مجردة من كل ذلك. وفوق هذا جردت المصاحف العثمانية مما ليس بقرآن من الشروح والتفاسير، فمن الصحابة من كان يكتب في مصحفه ما سمع تفسيره وإيضاحه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فقد قرأ ابن مسعود وأثبت في مصحفه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ولا ريب أن تلك الزيادة الأخيرة للتفسير والإيضاح، لأنها مخالفة لسواد المصاحف التي أجمعت عليها الأمة. وقد أوضح ذلك ابن الجزري فقال: وربما يدخلون التفسير في القراءات إيضاحا وبيانا، لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 134، انتهت الحاشية. أي مع القرآن في المصحف الذي يكتبه لنفسه كمصحف عائشة. لقد جردت إذن مصاحف عثمان من جميع هذه الزيادات التي لم تتوافر قرآنيتها، وإنما كانت من قبيل التفسير أو تفصيل المجمل أو إثبات المحذوف، وأهملت منها جميع الروايات الآحادية، وأضحت صورها وآيتها مرتبة على النحو الذي نجده في مصاحفنا اليوم. وخلو المصاحف العثمانية من النقط والشكل جعل رسم بعض الألفاظ القرآنية صالحا لأن يقرأ بأكثر من وجه، كقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقد قرئ كذلك فتثبتوا، وكقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فقد قرئ أيضا فتلقى آدم من ربه كلمات. وإنما صلح الرسم للوجهين في الآيتين المذكورتين لورود دليل قاطع على صحة القراءة بهما، لأن رسول الله قرأ بهما، أو لأن أحدا من الصحابة قرأ بهما بحضوره فأقره ولم يعترض عليه. وورود مثل هذا الدليل على تواتر قراءة ما هو الذي يعين صلاحية الرسم لوجه دون آخر، فإن وجد دليل آحادي لم يبلغ درجة التواتر على قراءة ما لم يؤخذ به واعتبر شاذا. حاشية الإتقان، الجزء الأول، صفحة 133، انتهت الحاشية. لمخالفته أخبار الثقات، ولو صح الرسم للقراءة به كقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ففي القراءات الآحادية الشاذة: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وغني عن البيان بعد هذا أن كل لفظ قرآني لم يتواتر في قراءته أكثر من وجه كان يكتب برسم واحد فقط، وأن كل ما صح فيه تواتر أكثر من وجه وتعذر رسمه في الخط محتملا لجميع الوجوه كان لابد أن يلجئ الناسخين إلى كتابته في بعض المصاحف بوجه وفي بعضها الآخر بوجه ثان، كقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فقد تواتر فيه وجه آخر صحيح وأوصى بالهمز لا بالتضعيف، ولذلك كتب في بعض المصاحف العثمانية بالتضعيف وفي بعضها الآخر بالهمز. حاشية، يقول السيوطي في الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 289، في هذا الصدد: أما القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوها، نحو أوصى ووصى وتجري تحتها ومن تحتها وسيقولون الله والله وما عملت أيديهم وما عملته فكتابته على نحو قراءته، وكل ذلك وجد في مصاحف الإمام. انتهت الحاشية على أن هذا النوع الأخير قليل جدا، وقد ذكر محصورا في آيات معدودة في أكثر الكتب المؤلفة حول المصاحف. ولكن ولكي يزيد عثمان من إقبال الناس على تلقي القرآن من صدور الرجال واعتمادهم على الحفظ وعدم اتكالهم على النسخ والكتابة، راح يرسل في الأكثر الأغلب مع المصحف الخاص بكل إقليم حافظا يوافق قراءته. فكان زيد بن ثابت مقرئ المصحف المدني، وعبد الله بن السائب مقرئ المكي، والمغيرة بن شهاب مقرئ الشامي، وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفي، وعامر بن عبد القيس مقرئ البصري. حاشية: مناهل العرفان للزرقاني، الجزء الأول، صفحة 396 و397. انتهت الحاشية. أما إحراق عثمان للمصاحف الفرضية فلم يقدم عليه إلا بعد مشورة وتأييد من الصحابة الكرام. فهذا سويد بن غفلة يقول: قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. حاشية: الإتقان، الجزء الأول، صفحة 103. انتهت الحاشية. وقال علي أيضا: لو وليت ما ولي عثمان لعملت بالمصاحف ما عمل. حاشية: البرهان، الجزء الأول، صفحة 240، وشبيه بهذا ما في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 12. ولكن بلاشير يرى أن علي بن أبي طالب لم يقف هذا الموقف المؤيد من إحراق عثمان للمصاحف الفردية، بل كان تأييده له في إعدامه لما جمع من القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا في الرقاع والأكتاف والأقتاب والعسب، إذ كفى الأمة شر الاختلاف بإزالة تلك الآثار المتفرقة التي يخشى أن تزيد مع الأيام أسباب الشقاق. بلاشير. وغاية بلاشير من ذلك واضحة، وهي التشكيك بموقف علي كرم الله وجهه من صنيع عثمان، وهو بذلك يحمل النصوص ما لا يسعها أن تحمل، لأنها تضافرت حتى عند شيعة علي وأنصاره المتحمسين على تلقي عمل عثمان بالرضا والقبول. وهناك إشارات لبعض المقالات والمراجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وانتهى الشريط الثالث. البقية على الشريط الرابع.